الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس السابع من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام. قال: باب الوضوء. الوضوء بالضم يطلق على الفعل الذي هو عمل الإنسان في رفع الحدث، والوضوء بالفتح يطلق على الماء الذي يتطهر به. وهل الوضوء خاص بهذه الأمة؟ جمهور العلماء على أنه غير مختص بهذه الأمة، وإنما الفضيلة يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، هذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. من باب الفائدة، رتب المصنف هذا الكتاب على الأولوية، فأولها الماء الذي يحتاجه الإنسان لإزالة النجاسة، ثم الوعاء الذي يكون فيه الماء، ثم إزالة النجاسات، ثم شرع في بيان الوضوء. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. خرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. وفي الصحيحين: مع كل صلاة، يعني بغير لفظ الوضوء. فقال أهل العلم أنه بمعنى عند كل وضوء، لأن الصلاة سبقها الوضوء. ساق المصنف الحديث لبيان أدب مهم من آداب الطهارة، وهو السواك، وله فوائد، منها تنقية الفم، إزالة الأذى والقدر من الفم، التطيب للفم، الاستعداد للوقوف بين يدي الله عز وجل، البعد عن أذية الملائكة والمؤمنين، يزيل الجراثيم والميكروبات، تبيض الأسنان، وإزالة الأصفرار. وأحاديثه متواترة، بل قد ألفت فيه المصنفات. وإذا لم يجد الإنسان عود الأراك، يستخدم للسواك ما شاء من قماش أو عود أو فرشاة. واختلفوا في السواك بالإصبع، فذهب بعضهم إلى جوازها، وذهب بعضهم إلى اشتراط أن تكون خشنة، وهذا الصحيح، الخشنة تزيل الأذى، أما الملساء لا تزيل. وجمهور العلماء على أن السواك سنة وليس بواجب للفظ الحديث. وهكذا اختلف العلماء في حكم السواك باليسرى، والصحيح أنه يجوز باليمنى واليسرى. فمن ذهب إلى أن السواك طهارة قال باليمنى، ومن ذهب إلى أن السواك إزالة أذى قال باليسرى. وكذلك اختلفوا في حكم السواك أمام الناس على المعنى السابق، من قال إزالة أذى قال لا يستك أمام الناس، ومن قال ليس بإزالة أذى جوزه. النبي صلى الله عليه وسلم قد تسوك أمام حذيفة وأمام أبي موسى وغير ذلك. وقوله في الحديث أمتي، المراد بها أمة الإجابة، لأن الأمة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: أمة الدعوة وأمة الإجابة. فأمة الدعوة قد لا يدخل فيها الإسلام، وأمة الإجابة التي دخلت في الإسلام. وفي الحديث دليل على أن الأمر يفيد الوجوب، إذ أنه صلى الله عليه وسلم لو أمرهم لتعين عليهم الإتيان به، وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن حمران مولى عثمان رضي الله عنه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. حديث الوضوء كثيرة، منها ما في الصحيحين ومنها ما خارج الصحيحين. وأصح ما في الباب حديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم المزني. وفي الباب عن أبي هريرة وعن ابن عباس عند البخاري، عن علي بن أبي طالب عند أبي داود، عن ربيع بن معود، حديث كثيرة. ساق المصنف الحديث لبيان كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قد أخرج الإمام البخاري هذه الثلاث الأحاديث ثم رواها واختصر وبوب على حديث عثمان رضي الله عنه باب الوضوء ثلاثا ثلاثا وبوب على حديث عبد الله بن زيد ابن عاصم رضي الله عنه باب الوضوء مرتين مرتين وعلى حديث ابن عباس رضي الله عنه باب الوضوء مرة مرة. فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه هي أركان الوضوء وما سوى ذلك من السنن. وسيأتي القول في أعضاء الوضوء بعد. وأما في تخليل اللحية فلم يثبت شيء، وما جاء عن أنس بن مالك عند أبي داود وعن عثمان عند الترمذي وابن ماجه وعن عمار رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه كلها لا تثبت. قال الإمام أحمد: لم يثبت في الباب شيء، وقد علها الحفاظ كما في الترخيص الحبير. وزيادة هذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، كلمة أو نقص شاذة، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة. ويستحب أن يبدأ بأيامنه، هذا على الاستحباب. ويجب الترتيب، فيغسل الوجه قبل اليدين إلى المرفقين، ويغسل اليدين قبل القدمين. وهنا فائدة أركان الوضوء، وأما أركانه فهي ما تضمنها قول الله عز وجل الآية التي ذكرناها، فهي ستة: الأول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، الثاني غسل اليدين إلى المرفقين، الثالث مسح جميع الرأس ومنه المسح على الأذنين، الرابع غسل الرجلين مع الكعبين، الخامس الترتيب بين أعضاء الوضوء، السادس الموالاة، يعني يتوضأ يغسل الوجه يغسل بعده اليدين، ما يغسل الوجه بعد نصف ساعة يغسل اليدين. قوله في أول الحديث: وغسل كفيه ثلاث مرات، هذه الغسل الأولى الكفين سنة إلا في حالتين: الأولى إذا كان في اليد نجاسة فإنه يجب أن تغسل، الثاني إذا كان مستيقظا من نوم الليل على الصحيح. وأما حكم المضمضة فالعلماء في حكمها، فذهب الجمهور من أهل العلم إلى استحباب المضمضة والاستنشاق، فذهب أحمد وابن أبي ليلى وجمع من أهل العلم إلى وجوب المضمضة والاستنشاق وهو الصحيح. والمضمضة إدخال الماء إلى الفم ثم تحريكه ومجه، والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراج الماء من الأنف. وأيضا قوله: ثم غسل يديه إلى المرفقين، هل يدخل المرفق في الغسل؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه حتى شرع في العضد، بمعنى أنه داخل. وهكذا في رجله اليسرى حتى شرع في الساق، أقصد في رجله مطلقا حتى شرع في الساق. وأما حالات مسح الرأس فله ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون مكشوفا، فالسنة في مسحه أن يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب إلى قفاه ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه. الحالة الثانية أن يكون على رأسه عمامة فيمسح عليها. الحالة الثالثة أن يكون على رأسه عمامة وتظهر ناصيته فيمسح على العمامة والناصية. وأما القلنس ولا يمسح عليها. والأصل الاستيعاب في المسح، ذهب بعضهم إلى أنه يمسح ثلثاه، الصحيح الأول. قال: وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود وأخرجه النسائي والترمذي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. وفي لفظ: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ساق المصنف الحديث لبيان السنة في المسح على الرأس، وأنه يبدأ بمقدم رأسه ثم يردها إلى قفاه ثم يردها إلى مقدم رأسه، وهذا أكمل أنواع المسح على الرأس ولو مسح بغيرها أجزاء. وأيضا ساق الحديث لبيان أن المسح مرة واحدة، وما جاء عن عثمان وغيره أنه مسح ثلاث مساحات فهو شاذ لا يثبت. قال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين، وهي التي تسمى بالسبابتين، في أذنيه ومسح بإبهامه ظاهر أذنيه هكذا. خرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة. ساق المصنف الحديث لبيان كيفية مسح الأذنين، يعني لو مسح بأي هيئة أجزأ، لكن الأكمل أن يضع السبابتين بداخل الأذنين، يمسح ظاهرهما وباطنهما، ثم يمسح بإبهامه الظاهر. والأذنان من الرأس، مع أن حديث الأذنان من الرأس حديث ضعيف، لكن العمل عليه، ولذلك الرأس يأتي له بماء غير فضل يده، بينما في الأذنين لا يأتي بماء جديد، وإنما يمسح بما بقي من ماء رأسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خشومه. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان أن الأصل في الاستنشاق والاستنثار أن يكون مرة واحدة، وإنما يكون التثليث في حق من قام من النوم. واختلف أهل العلم في النوم الموجب لذلك إلى أقوال. الأول، ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجب في كل نوم. الثاني، ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك مختص بنوم الليل، فالصحيح أنه في نوم الليل، وإن فعلها في نوم النهار لا حرج، لكن الأمر في نوم الليل لقوله: فإنه لا يدري أين باتت يده. ومن قام من النوم ولم يستنثر إلا مرة واحدة فوضوءه صحيح، وأيضا لو أدخل يديه في الإناء فالوضوء صحيح لا ينجس، على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن ذهب إلى نجاسته قوله ضعيف. قال: وعنه: إذا استيقظ أحدكم من نوم فليغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. واتفق عليه. وهذا لفظ مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان مشروعية غسل اليدين خارج الإناء عند القيام من النوم. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه عام في كل نوم، وذهب الإمام أحمد إلى تفصيل فقال: إذا كان في النوم الليل فإنه يحرم عليه أن يضع يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، وإن كان استيقاظه من نوم النهار فإنه يكره أن يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، موافقا للجمهور. قوله حتى يغسلها ثلاثا، ذهب الجمهور إلى أنه يفعل ذلك لإزالة النجاسة، والصحيح إن الأمر للتعبد، لأن الإنسان قد ينام على فراش وفير ولا نجاسة، النجاسة قد تكون مأمونة، ومع ذلك يلزمه الغسل للتعبد. ومن هذا يؤخذ أن الماء المستعمل ليس بنجس، الماء المستعمل توضع فيه اليد وتغمس فيه ليس بنجس. الله أعلم. عندك يا موسى وجوب الغسل عند غسل اليدين عند القيام من النوم في ليل أم في نهار؟ في الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة تكون بالليل.